السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس التاسع من مجالسنا في شرح رسالة سؤال وجواب في أهم المهمات لمؤلفها الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه. نواصل في هذا المجلس قراءة جواب الشيخ رحمه الله تعالى عن السؤال 22، وهو آخر أسئلة هذه الرسالة، إلا أن جواب هذا السؤال أطال فيه مؤلفه رحمه الله تعالى. والسؤال 22 يتضمن بيان الفرق بين صفات المؤمن وصفات الكافر الجاحد. وضمن جواب الشيخ رحمه الله على هذا السؤال أورد الشيخ رحمه الله سؤالا مهما يتعلق بالموانع التي منعت الكفار ومنعت المشركين من سلوك طريق الحق واتباع الحق والإيمان بالله جل وعلا واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان الشيخ كما في المجلس الماضي ذكر أحد تلك الموانع، ألا وهو الجهل. فالجهل كثيرا ما يمنع الكفار والمشركين والجاحدين من الإيمان بالله وسلوك الطريق الحق ولزوم صراط الله المستقيم، كما قال الله تبارك وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية السبب الرئيس الذي حمل الكفار والمشركين على التكذيب، وهو جهلهم بالحق وبتفاصيل الحق، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إذن فالجهل من أعظم الموانع التي تمنع الكفار والمشركين من التمسك بالحق والرجوع إلى الحق. والمؤلف رحمه الله أثناء ذكره لهذا المانع وهو الجهل قسم الجهل إلى قسمين، قسم الجهل إلى قسمين، فذكر في القسم الأول الجهل البسيط، الجهل البسيط، وهو أن يكون الإنسان جاهلا بالشيء معترفا بجهله، فهذا جهل بسيط. والنوع الثاني من أنواع الجهل وهو أشد النوعين هو الجهل المركب، الجهل المركب، وهو أن يكون الإنسان جاهلا ويظن نفسه عالما، هو جاهل ولكن لا يدري بجهله هذا، بل يظن نفسه عالما وعارفا للحق ومتبعا له، مع أنه في الواقع وفي الأصل جاهل، فهذا جهل مركب. إذن فذكر المؤلف رحمه الله هذين القسمين من أقسام الجهل، ثم قسم الجهل المركب بدوره إلى قسمين، قسم الجهل المركب إلى قسمين وإلى نوعين. وكنا في الدرس الماضي قرأنا ما ذكره المؤلف في النوع الأول، في النوع الأول من أصحاب الجهل المركب، وهذا النوع هو الذي يكون عليه الأتباع، يكون عليه الأتباع والمقلدون الذين يقلدون أئمة ورؤوسا في الكفر والضلال، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك النوع الثاني، يعني النوع الثاني من أنواع الجهل ماذا؟ المركب. قال: النوع الثاني من الجهل المركب حالة أئمة الكفر، حالة أئمة الكفر وزعماء الملحدين. إذن فالجاهلون جهلا مركبا ينقسمون إلى قسمين: الأتباع والمقلدة، والنوع الثاني هم ماذا؟ الزعماء والرؤساء والرؤوس والأئمة. والإمام طبعا، كلمة الإمام تطلق على إمام الهدى كما تطلق على إمام الضلال، يعني قد يكون الإنسان إماما في الهدى، إماما في الهدى يعني يقتدى به في الهدى وفي الخير، هذا إمام هدى. وقد يكون الإنسان إماما في الضلال والعياذ بالله، يعني هو إمام ورأس ومقلد ومتبع ولكنه يكون في الضلال، كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون ولا يهدون، يهدون إلى النار، وجعلناهم أئمة، إذن هم أئمة ولكنهم في الضلال والعياذ بالله. فهذا هو هذا الصنف. قال: النوع الثاني من الجهل المركب حالة أئمة الكفر وزعماء الملحدين الذين مهروا في علوم الطبيعة والكون، يعني هؤلاء الرؤوس الذين يكونون رؤوسا في الضلال كثيرا ما يكون لهم يعني نوع علم، يعني في أمور دنيوية، يعني في أمور مثلا الطب، في الطبيعة، في الفيزياء وغير ذلك. قال: الذين مهروا في علوم الطبيعة والكون واستجهلوا غيرهم، استجهلوا غيرهم يعني حصروا العلم في ذواتهم في أنفسهم، يرون أنفسهم هم العلماء وكل من سواهم فهو جاهل، واستجهلوا غيرهم أي رموا غيرهم بالجهل، واستجهلوا غيرهم وحصروا المعلومات يعني العلوم في معارفهم، يعني فيما يعرفونه هم، يعني تجد مثلا رأس من رؤوس الكفار متخصص مثلا في الفيزياء، يعني لا يرى العلم إلا ما يعرفه هو، العلم عنده هو ما يتقنه هو، وما سوى ذلك فليس بعلم عنده. هذا مقصود المؤلف، قال: وحصروا المعلومات في معارفهم الضئيلة ضيقة الدائرة واستكبروا على الرسل، يعني سبحان الله، يعني عظموا العلوم الدنيوية العلوم الطبيعية واحتقروا العلوم التي جاءت بها الرسل، مع أن العلوم التي جاءت بها الرسل هي أهم العلوم، أهم العلوم، لأن العلوم التي جاءت بها الرسل هي التي يعني تعرف الناس بربهم بخالقهم وبعبادة الله جل وعلا. وهذه هي أهم العلوم، لأن الإنسان خلقه الله تعالى لغاية عظيمة، وهي ماذا يا جماعة؟ هي عبادة الله. الله تعالى خلقك لعبادته، لمعرفته، للتقرب إليه. فأهم العلوم هي التي تعرفك بالله وتعرفك بخالقك وتدلك على عبادة الله جل وعلا. وهذه العلوم من الذي جاء بها؟ هم الرسل، هم الرسل. إذن فأئمة الضلال، أئمة الضلال يعظمون العلوم التي هم عليها، يعظمون العلوم التي هم عليها، ثم في الجانب الآخر يعني يحتقرون العلوم التي جاءت بها الرسل والأنبياء. ولهذا قال المؤلف: واستكبروا على الرسل وأتباعهم وزعموا أن العلوم محصورة فيما وصلت إليه الحواس الإنسانية والتجارب البشرية، وما سوى ذلك أنكروه وكذبوه مهما كان من الحق، فأنكروا رب العالمين وكذبوا رسله وكذبوا بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب كلها. قال: وهؤلاء أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات. قال تعالى: فرحوا بما عندهم من العلم. يعني هذه الآية تتكلم عن أمثال هؤلاء الذين أتاهم الله جل وعلا شيئا من العلوم الدنيوية الطبيعية التجريبية ونحو ذلك، فعظموا ما عرفوه من العلم واحتقروا ما جاءت به الرسل من العلوم والبينات. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال المؤلف رحمه الله: ففرحهم بعلومهم، علوم الطبيعة ومهارتهم فيها، هو السبب الأقوى الذي أوجب لهم تمسكهم بما معهم من الباطل، وفرحهم بما يقتضي تفضيلهم لها ومدحهم لها وتقديمها على ما جاءت به الرسل من الهدى والعلم. بل لم تكفهم هذه الحال حتى وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم الرسل واستهجانها، وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول المؤلف رحمه الله: ولقد انخدع لهؤلاء أو بهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم العصرية التي لم يصحبها دين صحيح. قال: والعهدة في ذلك على المدارس التي لم تهتم بالتعاليم الدينية العاصمة من هذا الإلحاد، فإن التلميذ إذا خرج منها لم يمهر، يعني لم يكن ماهرا في العلوم الدينية، ولا تخلق بالأخلاق الشرعية، ورأى نفسه أنه يعرف ما لا يعرفه غيره، احتقر الدين وأهله، وسهل عليه الانقياد لهؤلاء الملحدين الماديين. وهذا أكبر ضرر ضرب به الدين الإسلامي. المؤلف رحمه الله يتكلم طبعا، بالمناسبة يعني الشيخ السعدي رحمه الله من العلماء المعاصرين. الشيخ السعدي ما هوش من عالم قديم كما يقوله، هو من العلماء المعاصرين، ولذلك يعني من تلاميذه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الذي توفي يعني من سنوات يعني قليلة. إذن فالشيخ رحمة الله عليه من العلماء المعاصرين الذين عاصروا يعني في القرن الماضي طبعا، في القرن الماضي، رانا نتكلم على القرن 19، في القرن الماضي يعني مرت يعني سنوات يعني بالأمة الإسلامية خاصة 30s, 40s, 50s نحن لم ندركها. يعني في ذلك الوقت، في ذلك الوقت يعني كان المسلمون يعني منبهرين بالغرب وبالكفار إلى درجة كبيرة جدا، كانوا منبهرين يعني بالغرب. علاش؟ تما اللي بدات يعني ها كما يقولوا تطور مليح الحضارات هذه المعاصرة، يعني بدأ ماذا يعني التطور وبدأت الصناعات وغير ذلك. فالكثير من المسلمين مع الأسف يعني الشديد كما قلت يعني انبهروا بما كان عليه الغرب والكفار، ها يعني من حضارة ومن عصرنا وغير ذلك، فصاروا يعظمون يعني تلك الحضارة ويستهينون بما معه من الإيمان والدين والإسلام وغير ذلك. ولهذا يعني لعلكم يعني سمعتم، بل أكيد أنكم سمعتم يعني بالكثير يعني من العبارات التي يعني كان يرددها يعني بعض هؤلاء الذين يعني كانوا على هذا الحال الذي وصفته الآن. يقول لك مثلا الغرب راهم طلعوا القمر وانتم ما زلكم في الطهارة وفي الوضوء وفي كذا، والغرب راهم يصنعوا في الصوارخ يطلعوا للفضاء وانتم ما زلكم تصنعوا الصمعة على المسجد إلى آخره. يعني مثل هذه العبارات يعني نشأت يعني من هذا الشعور بالنقص كما أشرت، من هذا الشعور بالنقص. ولهذا من الطرائف يعني التي يعني تذكر في هذا الباب أن يعني جماعة كانوا جالسين في المسجد يعني يقرؤون صحيح البخاري، يقرؤون صحيح البخاري، فمر عليهم أحد هؤلاء واش قالهم؟ قالهم الناس طلعت الأخبار وانتم ما زالكم مع صحيح البخاري. فرد عليه أحدهم فقال له أنت لا القمر طلعت، أنت اللي راك تهدر الهدرات، أنت ما طلعت الأقمر ما ريحت معنا تقرأ صحيح البخاري، أنت ما طلعت الأقمر وما ريحت معنا تقرأ صحيح البخاري، أقل شيء لو أخذت يعني بشيء من هذا الخير، فأنت يعني لا كنت على الحال الذي تمدحه ولا على الحال الذي أنت بصدد ماذا ذمي. إذن فالمهم كما قلت يعني نشأ يعني هذا الشعور بالنقص، يعني نشأ كما ذكرت يعني هذا الشعور بالنقص، وترتب على ذلك مع الأسف الشديد أن يعني بعض المسلمين قد يصير ماذا ملحدا والعياذ بالله، يقول كما يقول ما يمنش بالدين، هذا كامل ما يمنش بالدين، لا يؤمن بالرب، يعني قد يصير والعياذ بالله ملحدا. ومنهم من قد يرتد عن الإسلام ويعتنق دينا آخر غير الإسلام. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى يعني في كلامه هذا يعني يعالج هذا الواقع الذي أدركه هو، يعالج يعني هذا الواقع، ويحمل ماذا؟ يحمل المدارس النظامية يعني مسؤولية أو جزءا من مسؤولية يعني هذا الفكر الخاطئ الذي نشأ بين المسلمين. لماذا؟ لأن في المدارس الآن حتى، وهذا لا يزال إلى يومنا مع الأسف الشديد، في المدارس الآن يعني تجد المدارس يعني تعظم العلوم الدنيوية الطبيعية التجريبية أكثر من العلوم الشرعية. ولهذا يعني احنا مثلا في امتحان البكالوريا، في امتحان البكالوريا شكون هو اللي يتبع تخصص الشريعة؟ عند الناس اللي يروح تخصص الشريعة هم الطلبة الذين يعني لم تكن لهم يعني معدلات يعني جيدة في امتحاناتهم للبكالوري، كما يقولوا يعني جاب البرق بكم موين قليلة، فما ما يقدرش يعني يدخل مثلا مهندس ولا في الطب ولا كذا، يقولك نتبعوا نتبعوا شريعة وخلاص وخلاص، نتبعوا شريعة وخلاص. وهكذا انت الآن يعني حتى في المقررات تتوعنا هنا نظامية، يعني تجد المعامل تجد يعني أكبر يعني قدر من المعامل إنما يمنع للرياضيات، يمنع للفيزياء لكذا. تلقى مثلا ها المعامل تاع الرياضيات من الشافي أنا دو كان عندي بزاف اللي يحبس القراية هذه، كان سبعة وقيلة ولا مش عارفة يصل إلى سبعة، والمعامل مش عارفة أنا تاع التربية الإسلامية تلقاها هابط، تلقى المعامل تاع التربية الإسلامية بلد زوج. فيعني هذا الشيء يعني أنشأ لنا ماذا؟ جيلا صار يعظم ماذا؟ يعظم العلوم الدنيوية والطبيعية والتجريبية أكثر من العلوم الشرعية، مع أنه من المفروض كما سيأتي في كلام المؤلف من المفروض أن العلوم الشرعية هي التي تعطى الأهمية القصوى. لماذا يا جماعة؟ لأن البشر خلقهم الله تعالى لعبادة الله، صح ولا لا؟ ألم يقل الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا؟ أما قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ إذن فالغاية من وجودنا في هذه الحياة، الغاية من خلقنا ما هي؟ ها؟ هي معرفة الله، هي توحيد الله، هي عبادة الله جل وعلا. فإذا كنت أنت في المدارس تقول للطلبة هذه العلوم الدينية الشرعية هي آخر العلوم وأقل العلوم يعني عناية واهتماما ومعاملا وكذا، وعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء هي أعلى العلوم من حيث الاهتمام والرعاية والمعامل وغير ذلك، فهذا ينشئ جيلا ماذا؟ ينشئ جيلا يعني يهمل ماذا؟ العلوم الشرعية التي من المفروض أن تكون ماذا؟ في المقدمة. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله قال فالواجب، تأمل إلى كلامه رحمه الله، قال فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء، وأن يكون النجاح وعدمه متعلقا بها لا بغيرها، بل يجعل غيرها تابعا. يقول رحمه الله وهذا من أفرض الفرائض على من يتولاها، يعني يتولى يعني مسؤولية هذه المدارس، قال وهذا من أفرض الفرائض على من يتولاه ويبشر تدبيره، وعلى الأساتذة المعلمين فيها، ومستقبل الشبيبة متوقف على هذا الأمر، فليتق الله من له ولاية أو كلام عليه، وليحتسب الأجر العظيم عند الله في جعل الدين أهم العلوم المدرسية. قال فإن الخطر كبير مع الإهمال، والصلاح والخير مضمون مع العناية في علوم الدين. قال رحمه الله بعد ذلك وهو يذكر السبب الثاني والمانع الثاني مما يمنع الكفار والمشركين من اعتناق الإسلام الذي هو الدين الحق والدين الصحيح، قال رحمه الله ومن موانع الدين والإيمان الحسد والبغي. طبعا الحسد يعني واضح، الحسد كما يعرف عند العلماء هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، يعني تشوف إنسان على نعمة فتحسده على ذلك، شوف إنسان على نعمة فتحسده على ذلك، هذا يسمى ماذا؟ الحسد. وأما البغي فهو الظلم والتعدي. البغي هو الظلم والتعدي على الغير. إذن قال: ومن موانع الدين والإيمان الحسد والبغي. قال: كحال اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وحقيقة ما جاء به، كما يعرفون أبناءهم ويكتمون الحق، إلى آخر كلامه. إذا المؤلف رحمه الله يعني لما ذكر المانع الأول من موانع اتباع الدين الحق اللي هو الجهل، قد يقول قائل: طيب كاين بزاف كفار ما همش جهال، لا يجهلون الحق بل يعرفون الحق تمام المعرفة، مثل اليهود. اليهود قال الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، والضمير يعود على محمد عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. إذن فالله تبارك وتعالى وصف اليهود بأنهم كانوا على معرفة تامة بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنه هو النبي المبعوث بعد ذهاب كل الأنبياء، وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام. اليهود كانوا يعرفوا يعني بعد يعني ما ذهبت فترة موسى وعيسى، كانوا يعلمون بأنه بعد ذلك في آخر الزمان سيخرج ماذا؟ نبي، سيخرج نبي، وأن هذا النبي يعني كان له ماذا؟ أو سيكون له شأن عظيم، سيكون له ماذا؟ شأن عظيم. هذا كان يعرفه اليهود. لماذا؟ لأن الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل يعني أخبرت بذلك وبشرت بذلك. ولكن اليهود كانوا يظنون بأن هذا النبي سيبعث منهم، يعني ظنوا أن هذا النبي الذي سيبعث يعني في آخر الزمان، والذي سيختم الله تبارك وتعالى به النبوات، ظنوا بأنه سيكون منهم. فلما بعث من العرب يعني أصيبوا كما يقال بصدمة، أصيبوا بصدمة بفاجعة، يعني كيفاش النبي هذا يكون من العرب ولا يكون منه؟ فماذا فعلوا؟ كذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام حسدا والعياذ بالله. يعني حسدوا العرب على هذه النعمة، هي طبعا لا شك أن نعم، أن هذه من أعظم النعم أن يبعث يعني أفضل رسول من قوم ما، يعني هذا شرف لذلك القوم، فحسدوا العرب على ذلك وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام مع كمال وتمام معرفتهم به. كانوا يعلمون بأنه سيخرج، وكانوا يعرفون أوصافه، ولهذا سبحان الله القرآن قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. كما أنت وليدك تعرفه حافظه، أحيانا وليدك ما مثلا صارت حاجة في الدار أنت ما اشتهلت على بالك شكون دار هادش، لأنك ولادك راك حافظهم، تقول هذا الشيء ما يديره غير فلان، علاش؟ خطر وليدك راك حافظه، يعني تعرف طبايعه وتعرف صفاته إلى آخره. فهؤلاء كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كمعرفتهم بأبنائه. ولكن الذي منعهم من الإيمان به هو ماذا يا جماعة؟ هو الحسد، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. علاش يا جماعة؟ حسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن الحق تبين لهم، كانوا يعرفون الحق، يعرفون الحق وأن هذا الإسلام هو الدين الحق والدين صحيح، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو نبي الله جل وعلا، ولكن منعهم ماذا؟ الحسد من الإيمان به واتباعه. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله قال: كحال اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وحقيقة ما جاء به كما يعرفون أبناءهم، ولكن ماذا قال؟ ويكتمون الحق كما جاء في القرآن، يكتمون الحق وهم يعلمون. قال: وهم يعلمون، تقديما للأغراض الدنيوية والمطالب السفلية على الإيمان. وقد منع هذا الداء، يعني هذا المرض اللي هو مرض الحسد، وقد منع هذا الداء كثيرا من رؤساء قريش كما هو معروف. يعني حتى كفار قريش، حتى كفار قريش يعني كانوا يعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بأنه قد بعث رسولا ونبيا كانوا يعلمون بأنه صادق في ذلك، كانوا يعلمون بأنه صادق في ذلك، كيف لا وهم الذين كانوا يلقبونه ماذا يا جماعة؟ بالصادق الأمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانوا يلقبون محمدا عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند قريش بعظيم صدقه وعظيم أمانته وسبحان الله، يعني في قصة إعادتهم للكعبة، يعني لما أعاد كفار قريش بناء الكعبة ثم وصلوا إلى الحجر الأسود، يعني من يضعه في مكانه، من يضعه في مكانه، اختلف فيما بينه، يعني كل واحد يريد أن يحصل له شرف ذلك. فلما اختلفوا وتنازعوا فدخل عليهم محمد عليه الصلاة والسلام وهم في ذلك الخلاف والنزاع فرح، قالوا خلاص هو جاء اللي حط لنا الحجر الأسود في مكانه. لماذا؟ لأن الكل يرضى به، الكل يرضى به وبشخصه عليه الصلاة والسلام. الآن يعني شخص بهذه القيمة عند قوم إذا قال لهم بأنني قد نبئت ونزل علي الوحي في غار حراء، هل يكذبونه يا جماعة وهم في قرارة أنفسهم يؤمنون بأنه كذب؟ لا والله، لأنهم يعلمون بأن الإنسان إذا كان لا يكذب على الناس على البشر فكيف يكذب على رب البشر؟ لأن هذا الرجل لا يكذب على الناس، الناس ما يكذبش عليه، فكيف يكذب على رب الناس؟ يقول هم ربي راه حالي ويكذب على رب العالمين، هم لا يعتقدونها. ولهذا كفار قريش أيضا يعني كانوا يعلمون بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن كانت هناك أشياء أخرى تمنعهم من اتباعه والإيمان به. ولذلك أبو طالب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدعو عمه إلى الإسلام ويرفض، كان يدعو عمه إلى الإسلام ويرفض، والنبي عليه الصلاة والسلام واصل في دعوة عمه أبي طالب إلى وقت الوفاة، يعني لما كان يعني في مريضا على فراش الموت جاءه النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الإسلام والإيمان، وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، قل غير الكلمة هذه، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فجعل أبو طالب ينظر إليه وينظر أيضا إلى أصحابه، يعني كان في ذلك المجلس بعض صناديد قريش، فقالوا له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني كيفاش تترك الملة تاع باباك تاع جدودك كما يقولوا احنا. مات أبو طالب على دين قريش، على الكفر والعياذ بالله. ولكن أبو طالب في قرارة نفسه كان يعلم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي، وأنه جاء بالدين الحق والدين الصحيح. ولهذا أبو طالب كانت له يعني أبيات معروفة ينقلها يعني أهل السير في كتب السير، يعني كانت له أبيات يعني يمدح فيها محمدا عليه الصلاة والسلام، ويمدح فيها الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في تلك الأبيات أنه كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، من خير أديان البرية دينا. قال: لولا الملامة وحذار مسبة. لولا الملام، هذه هي الأشياء التي منعته من الإيمان، الملامة. يعني قال: خفت الناس تلومني، الناس تلومني كيفاش تركت الدين تاع الآباء تاعك والأجداد تاعك واتبعت دين ابن أخيك. لولا الملامة، قال: أو حذار مسبة، يعني كفار قريش تسبني كما كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام وتصفه بأنه ماذا، يعني ترك دين آبائه وأجداده وغير ذلك. قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني يقول: لولا وجود هذه الموانع لسارعت إلى الإيمان بمحمد وباتباع دينه، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن فكما قال المؤلف رحمه الله، حتى رؤساء قريش كفار قريش كانوا يعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان على الحق، ولكن وجدت مثل هذه الموانع منعتهم من اتباعه والإيمان به. ولهذا قال المؤلف: وقد منع هذا الداء أو الداء كثيرا من رؤساء قريش كما هو معروف من أخبارهم وسيرهم. قال: وهذا الداء اللي هو الحسد ناشئ عن الكبر، ناشئ عن الكبر. إذن الحسد مرض يا جماعة، مرض خطير، ولكن هذا المرض اللي هو الحسد ينشأ من مرض آخر هو أخطر منه، وهو الكبر والعياذ بالله، الكبر والعياذ بالله. ولهذا الكبر كما سيذكر المؤلف يعني هو المانع الثالث من موانع اتباع الحق. إذا الموانع الآن عندنا ماذا؟ عندنا الجهل، وعندنا الحسد، وعندنا ماذا؟ الكبر. هذا هو المانع الثالث من موانع اتباع الحق، أن يكون الإنسان فيه ماذا؟ كبر والعياذ بالله، يتكبر على الحق. ولهذا إبليس سبحان الله منعه من السجود لآدم أولا حسده، وثانيا ماذا؟ كبره. فإبليس طبعا وما هوش ملك، هو من الجن، يعني داخل في فصيلة الجن ماشي في فصيلة الملائكة، يعني هو خلق من نار، إبليس خلق من نار، بينما الملائكة خلقت ماذا؟ من نور. فإبليس كان من الجن، ولكن كان يعبد الله تبارك وتعالى مع الملائكة، كان يعبد رب العالمين مع الملائكة. فالله تعالى لما خلق آدم بيده وأمر الملائكة بالسجود لآدم، إبليس جهل حسد، قالك علاش هو ماشي أنا في المكانة هذه، لماذا الملائكة تسجد له هو ولا تسجد لي أنا؟ فجاءه هذا الحسد، ولكن منشأ الحسد كان ماذا؟ من الكبر الذي كان في نفسه. فإبليس كان فيه كبر، وذلك الكبر هو الذي منعه من السجود لآدم، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن فالكبر من أعظم الموانع أيضا التي تمنع الناس من اتباع ماذا؟ الحق. ولهذا يقول المؤلف قال: وهذا الداء ناشئ عن الكبر الذي هو أعظم الموانع من اتباع الحق. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهذا الداء هذا المرض مذكور في القرآن بكثرة. قال الله تبارك وتعالى مثلا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال المؤلف: فالتكبر الذي هو رد الحق واحتقار الخلق منع خلقا كثيرا من اتباع الحق والانقياد له بعدما ظهرت آياته وبراهينه. قال تعالى: وجحدوا بها. والجحود هو الإنكار، والجاحد هو يعرف الحاجة ولكن ينكر. مثلا يعني هو لدى الحاجة هذه، فإذا جابهته بذلك تقول له: أنت لديت؟ يقول لك: لا أنا ما اديش. هذا هو الجحود الإنكار. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ماذا؟ ظلما وعلوا. تأمل الكبر، علوا أي كبرا والعياذ بالله. قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ومن موانع الإيمان الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية الصحيحة. إذن هذا مانع آخر من موانع اتباع الحق، وهو ماذا؟ الإعراض. وش معنى الإعراض؟ الإعراض هو أن يعرض الإنسان فلا يبحث عن الحق، فلا يبحث عن الحق. يعني هو لو فتش وبحث لعرف الحق، ولكن ماذا يفعل؟ يعرض، محوش كما يقولوا، محوش يفعل، يعرض ولا يبحث عن الحق، لا يجتهد في معرفة الحق. هذا هو يعني هذا المانع. قال: ومن موانع الإيمان الإعراض، يعرض عن ماذا؟ قال: عن الأدلة السمعية. الأدلة السمعية هي التي جاءت في القرآن والسنة، أدلة جاءت في القرآن والسنة، هي نصوص الشرع. قال: والأدلة العقلية الصحيحة، لأن التوحيد كما ذكرنا في بعض المناسبات، التوحيد له أدلة نقلية شرعية وله أدلة أيضا عقلية، له أدلة أيضا عقلية. إذن فهؤلاء يعرضون عن جميع أنواع الأدلة سواء كانت سمعية أو عقلية. يقول: قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم. وهذا هو وجه الشاهد من هذه الآية، ليصدونهم يعني يصرفونهم، يصرفونهم، وبالتالي فلا يعرفون الحق ولا يبحثون عن الحق ولا يجتهدون في معرفته، ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال المؤلف: وفي القرآن الكريم على لسانهم لو كنا نسمع. هذا سيقوله أهل النار يوم القيامة، سيقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع يعني الأدلة الشرعية، نعقل الأدلة العقلية، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال: فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النافع رغبة في علوم الرسل والكتب المنزلة من الله ولا عقول صحيحة يهتدون بها إلى الصواب، وإنما لهم آراء ونظريات خاطئة يظنونها عقليات وهي جهالات، ولهم اقتداء، ولهم اقتداء خلف زعماء الضلال منعهم من اتباع الحق حتى وردوا نار جهنم فبئس مثوى المتكبرين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.